بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وصلنا فيه عند قول المصنف رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. قبل أن نبدأ بالدرس، أرسل مكتب التعاون في كيك. السؤال الأول يقول: نعم، متى بدأ علم أصول التفسير؟ الظاهر والله أعلم كعلم بدائيات، لأن كل علم يكون في أوله شيئا يسيرا، تكون له بدايات يسيرة وأصول يعني تذكر. والظاهر أن هذا كان في من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علم التفسير كما هو معلوم وسيأتينا طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم التابعين، ثم بلغة العرب، ثم ويحرم الأخذ بالرأي. فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فهذا من علم أصول التفسير، وهو أن الإنسان لا يقول بالرأي، فهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة من قواعد أصول التفسير. ومنها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة، نعم، أنه كان يعلم الصحابة التفسير كما يعلمهم القرآن، فيعلمهم القرآن كما مر معنا في دروس ماضية، يعلمهم القرآن تبليغا وتبيينا. فهذا من أصول التفسير، وهو تلقيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأخذه عمن ينبغي أن يؤخذ عنه. ثانيا، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله عمر، وذكرناه في الدروس الماضية، أنه لما سأله عن عمر عن الكلالة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكفيك آية الصيف؟ فبين فيها إرجاع القرآن بعضه إلى بعض، وهذا من أصول التفسير، وهو أنه ما أجمل في مكان يفصل ويجمل أو يبين في مكان آخر، وهذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا من أصول التفسير، هو أن لا يؤخذ بالمتشابه ويترك المحكم. ولعل هذا أن يقال إنه من الأصول التي دل عليها القرآن، يعني أمر الله بها، فتكون الدلالة أيضا من القرآن. ومن ذلك قوله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، مما يبين أن القرآن يبين ما يشتبه. ومن أصول التفسير بيان أن القرآن كما قال عز وجل: منه آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فلما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا من أصول التفسير، جاء في القرآن، فدل ذلك أنه مما أرشد إليه ربنا عز وجل. لكن الظاهر من السؤال أنه متى تكلم فيه العلماء وجعلوه علما؟ تكلم فيه الصحابة في آيات، مثلا قال ابن عباس: كل أو في القرآن فهو على التخير. هذه قاعدة ومن الكليات، كل قاعدة في تفسير القرآن. كذلك مما تكلم عليه من بعدهم من التابعين جعلوا قواعد، كسعيد بن عفوا كابن عيينة من المعروفين بالتفسير، وابن عيينة كان يقول: كل عسى في كتاب الله فهو، يعني في عسى في كلام الله ووعده فهو تحقيق. ثم قال: وإذا قال وما يدريك لا يدريك فإنه لا يعلمه، وإذا قال ما أدراك فإنه يعلمه. هذه قاعدة كلية يتكلم عليها التابعون. ثم بعد ذلك تكلم العلماء على أنواع من قواعد التفسير. مثلا جمع الزهري الناسخ والمنسوخ، وجمع قتادة الناسخ والمنسوخ، هذا زمن قديم، هذا زمن التابعين. فإذا تكلموا على أنواع من علوم التفسير، ثم تكلموا بعدهم العلماء على أجزاء منها، مثلا من صنف في أسباب النزول، من صنف في الناسخ والمنسوخ، ثم صنفت مصنفات في علوم أصول التفسير خاصة كثرت بعد ذلك، يعني كالطوفي وأبو شامة، وهذا قبله أبو شامة، وتكلم مثلا بعد ذلك الزركشي في البرهان، والسيوطي في كتاب المتقان المعروف إلى آخره. يعني هذا لعله. السؤال الثاني الذي أرسله الأخ، نعم، عن الكلام في هل يقول إن إذا تدبر آيات وجمعها ويريد أن ينشرها هل يجوز له ذلك؟ هذا ينبغي أن يحتاط فيه أيها الإخوة، لأن هذا العلم القول في كلام الله ما يتساهل الإنسان فيه إلا إذا كان من أهل العلم الذين أتقنوا هذا العلم، علم التفسير وعلم الاستنباط منه، لأن الاستنباط من التفسير ليس بالسهل، لأنه يحتاج إلى آلات كثيرة من حيث العربية من آلات الاستنباط، ومن حيث أصول الفقه وكذلك أصول التفسير. ما ليس الإنسان أن يستنبط ويتدبر، يتدبر لنفسه نعم، أما أن ينشرها بين الناس فأخشى أن يكون ذلك من القول على الله بلا علم، إذا لم يبلغ مرتبة أن يكون من أهل ذلك فيحتاط الإنسان، لأنه يدخل في حديث من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، يعني حكمه حكم المخطئ لتجرؤه على ذلك، ولو أصاب الصواب، لأن الخطأ من حيث التجرؤ. طيب، يقول المصنف لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة القرآن كله وفهموه، قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلى أن قال فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هذا قرأناه فيما مضى. يقول: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. الصحابة النزاع بينهم في تفسير القرآن قليل جدا، يعني يوجد بعض الأشياء لكنها قليلة، ووصفها الشيخ بأنها جدا. وكيف يجتمع هذا مع ما يذكر في كتب التفسير من أقوال عن الصحابة سعود بن عباس بن عمر إلى كذا في بعض الآيات؟ ومن نظر في تفسير الطبري، عفوا إلا الطبري نعم، أو لأن هناك ما هو أكثر جمعا من حيث الجمع، كمثلا زاد المسير لابن الجوزي. هذا كله، هذه الخلافات التي يذكرونها هي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، وهذا سيأتي الكلام عليه، وإنما قدمناه حتى لا يعني يظن ظان أن كلام الشيخ أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن أنه قليل جدا أن فيه مبالغة. لا، ليست فيه مبالغة، لأن أراد النزاع الحقيقي الذي هو على سبيل التضاد. إذا كان القول الذي يذكره أحدهم ينفي أو يعارض القول الآخر لا يجتمعان في شيء. أما اختلاف التنوع فلا يعد نزاعا على التحقيق. ولماذا كان الصحابة الخلاف بينهم في تفسير القرآن قليل؟ لأنهم تلقوا تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوه تلاوة وفهما وبيانا، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل بعضهم بعضا، ويخبرونهم بما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قال وهو ثم أن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني أهل علم أثري وعمل، لم يكونوا أهل تنطع ويعني تدقيق خارج عن المألوف أو خارج عما فيه علم أو فيه عمل، فلا، فلذلك ما يحصل بينهم النزاع. وأوسع نظرا إذا رأوا أن الرجل منهم عبر في تفسير آية عن معنى آخر لا يقولون أنه أخطأ لأنه شامل المعنى. سأضرب لكم مثالا بذلك، كما في الحديث الصحيح أن عمر قال لبعض مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح السورة، فقال ماذا تقولون؟ فقالوا في بظاهرها أنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول لنبيه إذا جاء الفتح والنصر فسبح بحمد ربك واستغفره، أمره بالاستغفار، ظاهر الآية. فقال وماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ فقال لله أبوك، مدحه عليها. فهذا ما قالوه أولا صحيح، وما قاله ابن عباس هو استنباط لمعنى ظهر فيه معنى من الآية ما عارضهم، وما قالوا إنهم أخطأ ولا قال تبين لهم أنها من المعاني. فهذا هو من رأى ظاهر الأمر رأى أنهم اختلاف لكنه من سبيل التنوع. ثم يقول المصنف وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. صحيح، التابعون نعم وجد عندهم نوع يعني كان فيه نوع من الخلاف لكنه قليل بالنسبة إلى من بعده. قليل لماذا؟ لأن أول نعم يعني في زمن التابعين لما حصل كثرة الفتن والأهواء وكثرة المسائل واختلاط الشعوب والفتوح في زمنهم، كثر الكلام سواء في العلم والفقه والاستنباط والمسائل التي تحتاج إلى أدلة، فلذلك كثر يعني نوع ما الخلاف. أضف إلى أنهم لم يكونوا كالصحابة في إدراك نزول القرآن، ولم يكونوا كالصحابة في معرفة لغة العرب كإدراك الصحابة، إلى أن قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا واضح، هذا واضح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل على أنه تكثر الفتن وتكثر الأمور، فالواجب الرجوع إلى ما كانوا عليه. ثم قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، يعني بعض التابعين من التابعين، لم يقل كل التابعين، ولم يقل، قال كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. عرض المصحف في الحقيقة على ابن عباس جاء عنه وهو أشهر 3 مرات، قال أوقفه عند كل آية. المصنف لم يذكر كم مرة قال عرض المصحف على ابن عباس، قال عرضت المصحف، هذا المشهور عنه 3 مرات، وذكر عنه 30 مرة يذكرونها في الكتب أنه جاء عنه رواية 30 مرة، لكن الأشهر 3 مرات، و3 مرات ناهيك بها أن يسأله عن كل آية. فذلك يعني يدل على أنه كان مجاهد مكان يعني في ذي مكان في التفسير. ومجاهد هو ابن جبر من أئمة التابعين رحمه الله المكي، كان وكذلك تلقاه عنه مولاه عكرمة، كان من أعلم الناس في التفسير لأنه أخذه عن ابن عباس. لذلك كان يقول كان ابن عباس يقول كان ابن عباس يقيدني بكبل ويلقنني العلم، ولذلك أفلح، فكان من أئمة المفسرين. حتى كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن شيء من القرآن قال اذهبوا إلى من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. ولا شك وإن كانت العبارة فيها نوع جفاء من سعيد بن المسيب، لكنه أن يرشد إليه أن يسألوه يدل على أنه لم يغش المسلمين، لا يقول لهم يغشهم ويقول اذهبوا إلى رجل جاهل، لا، أرشدهم أن يذهبوا إلى رجل عالم. يقول ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك أي كافيك. لماذا؟ لأنه لما كان معه من العلم أيضا كان من أصحاب ابن عباس الملازمين، فحسبك به يعني كالمرفوع إلى ابن عباس، يعني الموقوف على ابن عباس الذي هو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التلقي عنه. قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. إذا كان الشافعي على جلالة قدره وعلمه في التفسير والعربية والفقه وأصوله والقرآن، وكان من أعظم علوم الشافعي القرآن، كان يعتمد تفسير مجاهد لأنه يعلم هذه المنزلة له. كذلك البخاري على سعة اطلاعه كان يعتمده، كذلك الإمام أحمد الذي عرف بسعة علمه في التفسير، له كتاب في التفسير فقد أكثر من 100,000 حديث يعني أثر مسند، فكان يعتمد تفسير مجاهد. ويكررون الطرق، ابن جرير يكثر طرق عن ابن عباس، وابن عباس معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل البث متصل أيها الإخوة؟ أخبرونا، لأن جتنا بعض الرسائل أنه منقطع. ابن عباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كما في مسند الإمام أحمد، وأصحابه يعني من أعلم الناس بالتفسير. يقول المصنف أيضا والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. أراد أن يبين أنه التابعون تلقوا العلم عن الصحابة تفسير كذلك، لأنهم كونهم يحرصون على العلم، فأولى العلوم عند السلف كان علم القرآن، علم القرآن وعلم السنة. والعلم الأول الذي كانوا يحرصون عليه هو علم القرآن وعلم القرآن، فمن حيث التلقي ومن حيث الفهم والأحكام والتفسير. فلذلك يقول كما تلقوا عنهم علم السنة. فإذا كان علم السنة حرصوا عليه ونقلوه ومدون لم يضع من السنة شيء، فكذلك علم التفسير. فعلم التفسير الذي تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه التابعون عنهم ثم نقل إلينا، فلم يذهب من علم القرآن شيء، لأن هذا من حفظه، كما أن الله تولى حفظه بألفاظه كذلك حفظ معانيه. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. صحيح، كما يتلقى في السنن يتكلمون بالاستنباط والاستدلال، فيكون لهم يعني إيش مذاهب وأقوال أخذوها إما من القرآن أو من السنة، هكذا علمهم كان. والاستنباط هو استخراج الأحكام واستخراج الفوائد من الكتاب أو من السنة، هذا الاستنباط. لأن كما في القاموس نبط الماء، يقول في القاموس نبط الماء ينبط وينبط نبطا ونبوطا أي نبع، ونبط البئر استخرج ماءها، ونبط الكلام استخرجه، وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط، والإنباط التأثير، والاستنبط الفقيه استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. هذا في القاموس المحيط. يعني الاستنباط هو استخراج، كذلك الاستدلال، يعني قد يستدلون يزيدون بالاستدلال، يعني أن يريد دليلا على مسألة من القرآن، يعني عند البحوث عند المباحثات وعند القضايا النازلة يأخذ أحكامها من القرآن، فهذا ليس يعني مخالفة، بل هذا هو الذي أمرنا به، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، وما من شيء إلا في القرآن بيانه، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. قال بعد ذلك فصل، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. هذا الفصل أراد أن يبين فيه أن الخلاف بين السلف غالبه من اختلاف التنوع لا التضاد، وذلك يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. نعم، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم، الخلاف بين السلف في التفسير قليل صحيح، كما أنه بين الصحابة أقل. قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ لأن الخلاف لأن الأحكام هي استنباط، والاستنباط يختلفون فيه بحكم آلة الاجتهاد، بحكم آلة الاجتهاد. فأما التفسير فأكثره نقل، يعني عما تلقوه من السلف. وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، هذا الغالب، لأنه قد يوجد منهم اختلاف لكنه الغالب، هذا عن السلف عموما. يقول السؤال أحد الأسئلة أرسله، يعني لعلنا نتمكن من قراءته يعني بعد الدرس، لأن يعني يرسلون الأخوان على الواتساب بشوف. نعم، السلف اختلافهم في التفسير في تفسير القرآن كله غالبه، إذا وجد غالبه من اختلاف التنوع. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي في موضع آخر وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. صحيح، واختلاف التنوع يعني هو أن يكون المعنى الأصلي أو المراد للآية المقصودة لم يختلفوا فيه، إنما اختلفوا في التعبير أو في ذكر الأنواع الداخلة في التفسير، ذكر التعبير عنه بعبارة أو الأنواع الداخلة فيه أو في الاستنباط منه، وهذا غالب ما يكون، هذا غالب ما يكون عند ما يذكرونه. فالاختلاف التنوع يعني يرجع إلى أن يكون أحد الأقوال أو القولين داخل في معنى الآخر، داخل في معنى الآخر. يعني سيضرب الشيخ مثالا بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، من قال إنه السنة أو من قال إنه القرآن أو من قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قال إنه الصحابة أو من قال إنه الإسلام، كله صحيح، لأن القرآن والسنة إلى شيء واحد، الصراط مستقيم، طريق الصحابة مأمورون به ولزومه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهكذا اقتدوا بالذين من بعدي وبأمامهم إلى آخره، كلها تدل من قال كذا أو من قال الإسلام فالإسلام هو الصراط المستقيم لا شك. كل هذه الأقوال تعبر عن معنى لا يتضاد، إنما هو تنوع في العبارة. أما اختلاف التضاد فلا، بل هو الأقوال المتنافية المتناقضة المتضادة التي لا يمكن أن تحمل الآية على جميعها، إذا قلت بهذا تنفي هذا، فيعني يكون المعنى متناقض، يعني أحدهما لابد أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، الآخر مرجوحا. ولذلك تجد مثلا في تفسير الجلالين على اختصاره إذا ذكر الأقوال المتضادة يقول كذا أو كذا، وإذا ذكر الأقوال التي ليست متضادة يعبر بالواو يقول كذا وكذا وكذا، وهكذا. وهذا التفسير بالمناسبة تفسير الجلالين أوصي به، يعني إذا الإنسان احتاط من مسائل التي فيها بعض المخالفات العقدية من حيث المذهب الأشعري فهو من أنفع الكتب، تدرب الإنسان نفسه عليه. على كل اختلاف نعم اختلاف التنوع قد يكون أيضا يكون بعض الأقوال يعني غير القول الآخر لكنه لا ينافيه، يعني يمكن تحمل الآية على المعنى. ذكر العلماء أن لاختلاف التنوع واختلاف التضاد بينهما فروق، منها أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع بين القولين، لأن الضد يعني لا يمكن أن تقول الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لا، لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان. أما اختلاف التنوع فيمكن الجمع بينهما، تقول الآية محتملة لهذا ومحتملة لهذا، والقول الثاني صحيح يدل عليه القول الفلاني أو الحديث الفلاني أو شمولية اللغة إلى آخره، فيكون بينهما الآية شاملة لهذه الأقوال. والسلف قد يأتي عنهم التعبير بهذا أو بهذا على سبيل التفهيم للموجودين، على سبيل الجواب على إشكال عنس، على سبيل معالجة قضية معينة. يعني مثلا لما يأتون إلى قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء عن ابن عباس أنه كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر، وجاء عن غيره من السلف أنه الكفر الأكبر. لماذا؟ ما الذي حمله عن جعل هذا يحمله على الأكبر الثاني يحمله على الأصغر؟ لأن الذي حمله على الأكبر حمله على حال من أحوال الحكم بغير ما أنزل الله، وهو أن يعرض عن حكم الله أو يرى أن حكم الله لا يصلح إلى آخره، أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. وابن عباس قال هذا لما رأى أن الخوارج نزلوا هذه الآية على معنى غير الذي يدخل فيه الحكم الأكبر، يعني الحكم الكفر الأكبر، وهو نزلوها على بعض الأخطاء التي هي من قبيل يعني لا تخرج من الملة، فقال الآية شاملة لحكم لكفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فهذا ليس من سبيل الذي حمل ابن عباس على هذا القول هو ظهور الخوارج وتكفيرهم بالذنوب التي هي دون ذلك، دون يعني لا تحملها الآية، فبين أن الآية شاملة لهذا وهذا. نعم. على كل يقول المصنف وذلك صنفان، يعني أن اختلاف التنوع نوعان أيضا، وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني صنف نوع اختلاف التنوع إلى نوعين، الأول يعود إلى التعبير، يعود إلى تعبير المفسر، فأحدهم يقول يعبر بعبارة غير عبارة الآخر تدل على إحدى العبارات معنى في المسمى غير المعنى، يعني جزئي تدل على جزء في ذلك المسمى، وهذا مثل ما ذكرنا في قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما قال ابن عباس كفر دون كفر عبر بعبارة تدل على معنى غير المعنى الذي قال فيه حذيفة أنه مثل الكفر أكبر، أطلقه على معنى آخر هو تغيير الأحكام، وابن عباس فسره على القضايا المعينة في مثلا في الرشوة في القضاء ونحوه كما يذكرها العلماء. فإذا عبر أحد من السلف عن مراد الآية بتعبير يخالف تعبير الآخر عنه وكلاهما تدل على معنى داخل في ذلك المسمى غير المعنى الذي ذكره الآخر، لكن الآخر ذكر معنى آخر داخل أيضا في ذلك المسمى، فذلك لا يعتبر من في الخلاف حقيقة. انظر ماذا يقول المصنف، يقول بمنزلة الأسماء ذكر لها نظيرا في اللغة، قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هنا جملة لابد من معرفتها، وهي أن يقسمون الأسماء أو يعني الكلام إما أن تكون يعني مترادفة، الألفاظ إما أن تكون مترادفة أو تكون متواطئة أو تكون متباينة، مترادفة تقابلها المتباينة، أو تكون متواطئة أو تكون مشتركة، هذه أربعة أقسام، إما مترادفة يعني بمعنى واحد يعني تعدد اللفظ واختلاف المسمى، يعني وإما أن تكون متباينة، الأسماء مختلفة والمعاني مختلفة، لما تقول قلم وكتاب هذه معاني مختلفة، والمترادفة أن يكون المعنى واحد، اللفظ يعني ألفاظ متعددة لمعنى واحد، تقول سفر كتاب سميتها سفر وسميتها كتاب وهو المعنى واحد شيء واحد، هذه مترادفة. كذلك إذا كانت متواطئة، المتواطئة تشبه المترادفة أو تشبه المشتركة، عفوا المشترك، المتواطئة هي أسماء تطلق على معنى واحد لكن متغايرة بالأنواع أو بالأعداد بالأفراد، مثل زيد وبكر وعمر كلاهما تطلق على الإنسان أو على الرجل الذكر، إذا قلت زيد قلت بكر قلت عمر هذه كلها متواطئة على شيء بالأفراد مختلفة، هذا رجل اسمه زيد وهذا رجل اسمه بكر وهذا اسمه عمر، لكن في النهاية تدلان على رجل، تدلان على رجل، فإذا هي متواطئة، تواطئت في الدلالة على شيء وفي الأفراد والأعداد مختلفة. المشتركة بالعكس، المشترك أسماء واحدة وأعيان مختلفة، مثل كلمة عين، يعني كلمة عين مشتركة في الأعيان، لفظ واحد ومشتركة في الأفراد أو في الأعيان أو في الأنواع، يعني تطلق على الذهب، تطلق على العين المبصرة، تطلق على العين الجارية، كلها جاسوس تسمى. وكلام العلماء لما يذكرون هذا يقصدون به في الحقائق، ما يقصدون المجاز. المجاز باب آخر، لكن يتكلمون في الحقائق. فهي مشتركة، وهي التي تسمى المتضادة، باب الأضداد، يعني الشيء الذي يكون ضد للآخر. فتجدهم يقول لك مثلا العين هي الذهب، هي العين الباصرة، يقول ضد يعني. وقد تأتي أيضا وإن كانت ليست في الأسماء، يعني في الأفعال، مثل عسعس تأتي إلى أقبل وأدبر من باب المضادة، فهو مشترك، وهو مشترك. على كل، هنا المتكافئة، هنا عبر الشيخ بشيء خامس غير الأربعة المذكورة، غير المترادفة وغير المتباينة وغير المشتركة وغير المتواطئة، وهي المتكافئة. والمتكافئة هنا يعني هذا الاصطلاح يكاد أن يكون يعني من اصطلاحات الشيخ رحمه الله، لأن معنى دقيق أراد الشيخ أن يخرج له مسمى ليس بمسمى المتباينة ولا مسمى المترادف. لأن إذا قلنا متباين صار معاني أخرى، مثل كتاب وقلم، لا يمكن أن تفهم من الكتاب معنى القلم. وإذا قلنا إنها مترادفة، فإذا قلت كتاب وقلت سفر فهمنا المعنى، كلها واحد. إذن وذلك قال إيش؟ كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، هو شيء واحد، لكن اسمه الصارم واسمه المهند يدلان على شيء واحد، يدلان على شيء واحد، لكن لكل منهما دلالة خاصة. لأن الصارم من الصرم، والمهند مصنوع في الهند، ويسمى اليماني مصنوع في اليمن، ويسمى البتار يبتر، وهكذا. مع أنها يدلان على ذات واحدة، إلا أنها عبر بهذا بعبارة تدل هذه العبارة على صفة في السيف، وهي أنه صارم أو أنه بتار أو أنه هندي الصناعة مهند أو أنه يماني الصناعة اليماني إلى آخره. والنسبة لا شك، النسبة إلى الصناعة تدل على التميز، كمثل الآن في هذا الزمان صناعات الألبسة، صناعات السيارات الذي ينسب إلى المصانع المعروفة كذا، الأجهزة. فهنا هذه الدلالة على المتكافئة. الأمثلة التي سواء في المتكافئة ذكرها الشيخ يعني مثل قال اسم السيف، وقال مثل أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى لماذا قالوا متكافئة؟ متكافئة من جهة لأنها تدل على ذات واحدة، ولكل اسم دلالة على صفة. فالرحمن يدل على الرحمة، والخالق يدل على صفة الخلق، وهكذا الغفور على صفة المغفرة إلى آخره. وكلها تدل على شيء واحد، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. على كل، المتكافئة هنا قضية أنها الشيخ، هل هذا اللفظ، يقول الاصطلاح في المكافأة في شرح الشيخ ابن عثيمين يقول: وقوله المتكافئة هذه فيها إشكال، إلا إذا كان المؤلف رحمه الله يريد بها معنى آخر. هذا هو الظاهر، الظاهر أنها أراد بها معنى آخر، وأنه اصطلاح، لأن بعضهم يعني يقول أنه اصطلاح قبل الشيخ، والظاهر أن الشيخ جعله اصطلاح لما هو بين، يعني فيه بين المترادفة والمتباينة. إن نظرت إليها من جانب فهي متباينة، يعني مثلا إذا قلت في اسماء الله عز وجل الرحيم الخلاق، إذا نظرت إلى المعنى الذي في الرحيم تقول أن الرحمة غير الخلق، فهي متباينة من هذه الجهة. وإن نظرت إلى الدلالة على المسمى وهو الله فهي مترادفة، لأنها كلها تدل على الله عز وجل. فلما كانت هذه من لها من هذه الجوانب، قال متكافئة، قال الشيخ سماها متكافئة. يعني ليس هذا بغريب، يعني مثلا المتواطئ والمشترك، المتواطئ والمشترك ذكرنا أن المشترك مثل توحد اللفظ وتعدد المعاني، توحد اللفظ وتعدد المعاني، عين تطلق على العين الباصرة، على العين الجاسوس، على العين الجارية، على الذهب إلى آخره، على الشمس، شمس تسمى عين، فاللفظ واحد وهذا يسمى مشترك، اشتركت فيه جميع ذوات مختلفة أو أعيان مختلفة. لكن المتواطئ لا، متواطئ من جهة الأفراد، هو مسمى واحد كرجل لكن أفراده زيد بكر عمر، هذه الأسماء زيد وبكر وعمر والأشخاص الذين سمي بهذه الأسماء تواطأت على أنها تجتمع على في أنها رجل أو أنها إنسان وهكذا. لكن المشترك والمتواطئ هناك شيء بينهما ممكن أن يسمى، سماه ابن قدامة وسماه الغزالي المتشابه أو المشتبه. المشتبه يعني الشيء الذي يطلق على أشياء، إن مثل الحي، كلمة الحي يقع على الحيوان والنبات، لكن على الحيوان باعتبار وجود الحياة فيه وعلى النبات باعتبار النماء، ممكن أن تسميه حيا باعتبار أنه غير ميت، لأن إذا قطعت العود وجف ومات سمى مات، قال ماتت الزرع، وإذا بقي ينمو قال حي. لكن هل الحياة التي فيه في النبات كالحياة التي في الإنسان في روح وكذا أو في الحيوان؟ لا. إذن هذا يقولون سما، اصطلحوا على تسميته، اصطلح أقول الغزالي وابن قدامة ذكروا في الروضة والمستصفى، مع أن بعض العلماء يسميه إما يجعله من المتواطئ أو يجعله من المشترك كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. لكن هنا المتكافئ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية، يقول أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر، ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته، بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة، كالمترادفة، لأن المسمى هو الله، فتدل هذه الأسماء الرحمن الرحيم تدل على الله، كما قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يقول فهي كالمترادفة، ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة. لماذا؟ لأن الرحمة غير المغفرة، والمغفرة غير الخلق، والخلق غير الحياة، والحياة غير الإحياء إلى آخره. قال وهذا القسم كثير، ومنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وغير ذلك، وبعض الناس يجعل هذا قسما من المترادف، وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا، وقد يسميه المتكافئ، والمقصود فهم المعنى. شيخ الإسلام هنا في التسعينية يقول قد يسميه بعضهم المتكافئ، فهذا يفهم منها أن هناك من سبق شيخ الإسلام بهذه التسمية، قد يفهم منها من سبقه، وذكر لها كلام أيضا في الفتاوي، يعني لا نطيل في نقله، موجود في المجلد 20 من الفتاوي. والسيوطي رحمه الله في المزهر ذكر هذه المسألة، ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، يعني الأسماء الله، ومن يمنع النظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى فهو تشبه المترادف في الذات والمتباينة في الصفات. يقول السيوطي قال بعض المتأخرين، الظاهر أنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون هذا قسما آخر وسماه المتكافئة. قال وأسماء الله تعالى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول السيوطي إن, إن, إن بعض المتأخرين يعني في زمانه، يعني إن شيخ الإسلام سماها المتكافئة ولم يعترضوا عليه، لأنهم وجدوا أنها في مرحلة ما بين المتباين والمترادف باعتبار يعني النوع. أو ما يدخل في كل منهما من أقسمتها اعتبار التنوع. يقول الشيخ: كأسماء الله تعالى الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكل من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم. هذه المسألة تحتاج إلى يعني أن نذكرها في درس أوسع من يعني الوقت، لأن ضاق الوقت علينا، بحيث أننا نقف معها، وينبغي للإخوان أن يعني يراجعوا مسألة المترادف والمتباين والمتكافئ أو المتواطئ والمتكافئ حتى المتشابه، يعني الذي سماه المشتبه ابن قدامة، يراجعونها من أجل تثبيت العلم فيها. أما هذا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل يعني دلالتها من حيث كذا، نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.